انترفيو. معنا رئيس جمعية القضاة التونسيين سي أنس الحميدي. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
أهلا بك سي وليد، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي إكسبريس أفيه.
سي أنس، الجمعية في أكثر من مناسبة كانت خرجت بيانات في علاقة سواء بالشأن القضائي وإلا بالمستجدات في الساحة السياسية، وآخرها قرار هيئة الانتخابات باستحالة حسب تعبير الهيئة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية. اعتبرتوه في الجمعية قرار خطير ينسف جوهر دولة القانون.
بالفعل هو هذا التوصيف الصحيح والمنطقي لما أقدمت عليه هيئة الانتخابات. نحب نذكر أن هيئة الانتخابات هي من الهيئات الدستورية اللي تم أوكل إليها الإشراف على المسار الانتخابي، ولكن أوكل إليها هذا الإشراف على هذا المسار تحت رقابة القضاء، وتحديدا تحت رقابة القضاء الإداري، لأن هذه الهيئة تصدر قرارات تبت في ترشحات، تبت في نتائج، وتبني على تلك الممارسة نتائج معينة، إما بقبول مترشحين أو برفض قبول مترشحين، بقبول نتائج انتخابات أو برفض قبول نتائج الانتخابات. وهذه قرارات هي قرارات إدارية تخضع بموجب نص القانون الانتخابي إلى رقابة المحكمة الإدارية، وهذا ما تم في النزاع الانتخابي المعروض مؤخرا على المحكمة. نعرف الناس الكل أن هيئة الانتخابات تعهدت بمطالب ترشح من قبل عديد المترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يوم 6 أكتوبر 2024. الهيئة من خلال ولايتها بالنظر في هذه المطالب قبلت بعض المطالب ورفضت البعض الآخر. المطالب، أصحاب المطالب المرفوضة تظلموا واشتكوا من هذا القرار إلى المحكمة الإدارية، وتعهدت المحكمة الإدارية بدوائرها الاستئنافية في الدور الأول بهذا النزاع وبتت فيه، وتم الطعن في قرارات الدوائر الاستئنافية أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وهي أعلى جهاز قضائي في المحكمة الإدارية، يتكون من 27 قاضي من أعلى الرتب وأكثرها أقدمية. انتهى هذا المسار، تعهد الجلسة العامة بهذه الطعون انتهى إلى قبول ترشح 3 مترشحين الذين طعنوا في قرار الهيئة القاضي برفض مطالب ترشحاتهم. وهنا القانون يتكلم وليس القضاة، القانون يقول أن قرارات الدوائر الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي قرارات باتة لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن، وهي قرارات نافذة تنفذ على المسودة بموجب التصريح بالحكم يجب على أطراف هذه القضايا. والهيئة الوقتية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي طرف في هذا القرار، شأنها شأن الطعن، شأنها شأن المترشح الذي رفض مطلب ترشحه من قبل الهيئة. بالتالي هناك مساواة بين الطرفين، الهيئة من جهة والمترشح المرفوض مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية من جهة أخرى، والحكم بين هاتين الجهتين هي المحكمة الإدارية، وقضت في طور أول بدوائرها الاستئنافية، ثم في طور ثاني ونهائي وبات بواسطة جلستها العامة القضائية. بالتالي قرار هذه الجلسة العامة هو قرار بات يحسم النزاع نهائيا، سواء بالإيجابي أو بالرفض. في هذه المرة حكم المحكمة الإدارية كان واضحا ونص حرفيا على قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض الحكم المطعون فيه، والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقبول ترشح الطاعن للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، وثانيا توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين. بالتالي النزاع الانتخابي حسم لفائدة 3 مترشحين الطاعنين فيه قرار الهيئة الوقتية، في قرار هيئة الانتخابات، الهيئة العليا للانتخابات، ورفضت هناك قرارات أخرى صدرت عن الجلسة العامة برفض الطعون إما شكلا أو أصلا.
أما أستاذ بعد إذنك سيانس البارح منذ 22 ساعة وإحنا البارح في البرنامج خرج بيان في صفحة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يقول البيان فقد ثبت قطعا أن تلك الأحكام، هنا إشارة إلى قرارات المحكمة الإدارية، لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين، بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة، وعليه فإن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بما بها في الأجال القانونية. بمعنى هي في البداية الهيئة قالت اللي لم يتم إعلامها في الأجال القانونية، وهنا المقصود يبدو كونه الحيثيات متاع الحكم، ومن بعد الهيئة رجعت للبطاقة عدد 3.
والله غريب جدا أمر هذه الهيئة والمبررات التي تسوق بها للخروقات الجسيمة التي أتتها الهيئة للقانون الانتخابي وللدستور ولقرارات المحكمة. بداية كنت أتلو على مسامعكم وعلى مسامع كل مستمعات ومستمعي إذاعة إكسبريس أف أم نص الحكم الصادر على المحكمة الإدارية بجلسته العامة، الذي ينص على قبول ترشح الطاعن للانتخابات الرئاسية. لا معناها من البدع المستحدثة للهيئة الانتخابات أنها تدعي أن المحكمة لم تنص على إدراجهم بالقوائم. ما معنى قبول ترشح الطاعن للانتخابات؟ المحكمة نقضت قرار الهيئة القاضي بعدم قبول ترشح، وقضت بقبول الترشح. آثار هذا الحكم الآلية والقانونية والمنطقية هي إدراج أسماء المترشحين المقبولين بالقائمة النهائية للترشحات للانتخابات الرئاسية. الهيئة تغالط الرأي العام وتتعمد خرق القانون، وتحاول جاهدة تبرير هذا الخرق ببدع زائفة لا أساس لها من الصحة. أولا، الهيئة بواسطة تصريحات رئيسها بعد التصريح بالأحكام معناها قالت أنها ستنتظر حيثيات الحكم، في حين أن القانون يلزمها بتطبيق نص الحكم. والهيئة تخالف حتى معناها جريان العمل فيها، ونحن في جمعية قضاة التونسيين من خلال البيان الذي أصدرناه يوم أمس معناها عددنا الشهادات والقرارات الصادرة عن الهيئة التي تعتمد منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة، وذكرنا منها على الأقل ذكرنا منها 3 قرارات أوردناها بنص البيان. والسؤال الذي يطرح حقيقة، لماذا تقوم هيئة الانتخابات بكل هذا؟ لماذا تخالف النص؟ لماذا تخالف الدستور؟ لماذا تخالف جريان العمل؟ لماذا تخالف وتمس مساس خطير بمبدأ استقرار القانون الانتخابي وقواعد تطبيقه؟ هناك مبدأ ثابت في العملية الانتخابية هو أن قواعد القانون الانتخابي وتطبيقات القانون الانتخابي يجب أن تكون مستقرة. لا يمكن أن نخالف ونغير هذه القوانين وهذه القواعد من انتخابات إلى انتخابات، من مترشح إلى مترشح. لا يمكن أن نطبق نفس القاعدة بطريقتين مختلفتين على مترشحين مختلفين. وهذا من أساسيات العملية الانتخابية ومن أساسيات العملية الديمقراطية. نحن إذا كنا داخل عملية ديمقراطية وهناك مبادئ تحكم العملية الديمقراطية وتأويل النصوص، والاجتهاد في تأويل النصوص يجب أن يكون اجتهادا ديمقراطيا في اتجاه فسح المجال أكثر ما يمكن إلى المترشحين للتنافس النزيه والحر حتى تكون الكلمة حقيقة بيد الشعب يحكم بين المترشحين يوم الاقتراع عن طريق صناديق الانتخاب. ما تقوم به الهيئة وتتمسك به وتصر عليه هو ليس فقط مخالف لمبادئ القانون الانتخابي ولما استقر عليه عمل الهيئة، وهو مخالف كذلك للمبادئ الديمقراطية، لأن الهيئة تضيق من عملية الاقتراع ومن عملية الاختيار بين المترشحين بصفة متعسفة، وتذهب في هذا المنحة أقصى إلى أقصى الحدود، باعتبار أنها ترفض تنفيذ أحكام الباتة للقضاء الإداري. ومن أخطر ما يوجد على دولة القانون هو عدم تنفيذ الأحكام القضائية وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية، لأن المحكمة الإدارية هي الحكم وهي الفيصل، والهيئة هي تحت المحكمة الإدارية، ولا يمكن أن تنصب نفسها فوق المحكمة الإدارية لأنها قابلت بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية، وعليها واجب احترام أحكام المحكمة الإدارية. أذهب حتى إلى أكثر من هذا، ونحن عنونا بياننا الصادر يوم أمس بعنوان حين تلغي هيئة الانتخابات المؤسسة القضائية، وهذا العنوان رغم أنه عنوان صادم فإنه بكل أسف يعكس حقيقة ما تقوم به هيئة الانتخابات من خلال بياناتها، من خلال قراراتها، ومن خلال تصريحات أعضائها. لأن حين تقول الهيئة يتعذر تنفيذ الحكم المحكمة الإدارية، والحال أنه لا وجود لأي مانع وأي سبب يحول دون تنفيذ ذلك الحكم، فإنها تلغي وجود المحكمة الإدارية وتلغي القرارات الصادعة للمحكمة الإدارية، وبالتالي هي تلغي جانب كبير وكبير جدا وهام وهام جدا من المسار الانتخابي، وهو جانب التقاضي وجانب الطعون. أنا أنصح الهيئة، لم يبقى للهيئة إلا أن تقول أنا لن أقبل مجددا أي طعن، وأن قراراتها هي ستكون هي القرارات الباتة، وتحرم كل المترشحين من التقاضي ومن الطعن في قراراتها، وهذا خطير جدا على دولة القانون وعلى سيادة القانون وعلى النظام الجمهوري وعلى النظام الديمقراطي.
احنا دعينا تحكي على النظام،
دعينا في بياننا
بعد إذنك أستاذ أنس الحميدي، وتحكي على النظام وعلى خاصة علوية المحكمة الإدارية في قراراتها اليوم. لو كان جات فما محكمة دستورية، هل كان من الممكن كوني تحسم في هذا الجدال وتحسم في الموضوع؟
لا أعتقد أن معناها عدم تركيز المحكمة الدستورية هو السبب في هذا الجدال وهذا الخلاف، لأن المسألة ليست مسألة دستورية، ليست مسألة نتاع شرح نص دستوري. المسألة تتعلق بتطبيق القوانين، بتطبيق القانون، والقوانين واضحة وجلية لا يختلف فيها اثنان عاقلان. معناها سمعت بعض التحاليل التي تقول أن المحكمة، معناها غياب المحكمة الدستورية هو السبب في هذا الخلاف، وهناك من يقول أن غياب محكمة مرجحة بين الاختصاصات هو سبب هذا الخلاف، والحال أن المسألة مسألة تتعلق بتطبيق التشريعات النافذة والجارية والسارية. تطبيقها نحن ما نعيبه على الهيئة أن هذه النصوص هي نفسها التي طبقتها في سنة 2014 وفي سنة 2019 وفي سنة 2022 بمناسبة الاستفتاء على الدستور. لم تطالب مطلقا الهيئة من المحكمة مدها بلوائح الأحكام، وكانت دائما تكتفي بمنطوق الحكم، بل هذا دونته الهيئة بنفسها في معناها القرار الصادر عنها في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، التي تقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه، وهذا ما تغيبه الهيئة الآن. الهيئة الآن تتحدث على عدم توصل بالقرار، ثم بعد توصلها بالقرار وبلائحة الحكم تتحدث على غموض وعلى استحالة تنفيذ، وهذه كلها فعلات وهي مخالفة لممارسات السابقة للهيئة، مخالفة للمنطق السليم، ومخالفة لنص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الذي هو نص واضح وينص بشكل لا غبار عليه على قبول ترشح الطاعن للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024. لا وجود لغموض، لا وجود لتأويل أو نزاع دستوري في المسألة. الإشكال هو في رفض الهيئة الانصياع وتطبيق وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الباتة التي حسمت بصفة نهائية لا رجعة فيها في النزاع الانتخابي المتعلق بالثلاثة مترشحين المقبولين. إذا كنا نعيش في دولة قانون، إذا كنا نعيش نريد لهذا المسار الانتخابي أن يكون المسار نزيها ولا تشوبه أي شائبة، والهيئة محمول عليها الإشراف على هذا المسار بكل نزاهة وأمانة وحياد، هذه واجبات الهيئة. لا يمكن للهيئة أن تنصف أحد المترشحين أو تتعسف على أحد المترشحين إلا بناء على نصوص قانونية واضحة. وإذا تم التخاصم في مواجهتها أمام المحكمة الإدارية وقضت المحكمة الإدارية بأحكام باتة، ليس للهيئة إلا تنفيذ ذلك تلك الأحكام أستاذ. وهذه الأحكام واضحة يجب تنفيذها. ونحن طالبنا من الهيئة في بياننا الصادر يوم أمس التراجع عن موقفها، ومعناها بطبيعة الحال الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، لأن التمادي في الباطل سيكون له تداعيات كبيرة وكبيرة جدا حتى في المسار الانتخابي، لأن هذا سيكون له تداعيات على نزاع النتائج في الانتخابات الرئاسية. ومعناها الوضع السياسي العام في تونس لا يتحمل مثل هذه النزاعات التي قد تؤول إلى إبطال نتائج الانتخابات مهما كانت اسم أو صفة الذي سيفوز بها. طالما انطلقت معيبة بشوائب فإن المآلات ستكون معيبة بنفس الشوائب، ويمكن أن تؤدي إلى إسقاط كامل العملية الانتخابية. لذلك علينا أن نحذر منذ الآن من خطورة هذا الوضع الذي سيشكك حتى في شرعية من سيتم انتخابه، وسيشكك في شرعية العملية الانتخابية برمتها في الداخل وفي الخارج.
أستاذ أنس الحميدي، بعد إذنك، الهيئة منذ 4 ساعات باختصار لأنه انتهى توقيت الحوار، تعلم الهيئة أنها قامت بإحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية على النيابة العمومية من أجل التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة تعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون في الفصلين 291 و158 من القانون الانتخابي، على إثر التعمد التعريف بالإمضاء على تصريح على شرف مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية. وهنا المقصود هو عماد الدايمي. عندك تعليق على هذا باختصار شديد؟
تعليقي الوحيد بقطع النظر على الملاءات، قرارات الهيئة وما تنشره الهيئة ليست بالأحكام الباتة. رأى هناك مبدأ أساسي في القانون هو مبدأ قرينة البراء. نحن علينا أن نحترم قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الصادرة على القضاء العدلي والأحكام الصادرة عن محكمة المحاسبات عندما تحرز قوة الحجة المقضي بها. الإعلان، هذا الإعلان من الهيئة لا يمثل حكما، ولا وحتى الأحكام الصادرة التي استدلت بها المحكمة التي استدلت بها الهيئة عفوا في مواجهة المترشحين، الأحكام التي صدرت على القضاء العدلي هي أحكام ابتدائية. نحن نطبق الأحكام الباتة مع احترام قرينة البراء، مع احترام حق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة وبطبيعة الحال كل من يضلع في التدليس أو في التزوير أو في إخفاء الحقيقة أو في استعمال المال المشبوه أو في معناها المال الذي يأتي من الخارج، هذه كلها عمليات مدانة يجب مقاضاتها وتقديم من قام بها إلى العدالة، والعدالة لديها إجراءات ولديها أحكام ولديها معناها طريقة لقت في هذه القضايا، وحين تصبح هذه القضايا باتة وتصدر فيها أحكام يجب أن تنفذ على الجميع بقطع النظر عن الاسم وعن الصفة. الهيئة تستدل بإيداع شكاية لدى النيابة العمومية لتبرير موقفها وتغض الطرف على الأحكام الباتة الصادرة عن القضاء الإداري.
شكرا شكرا الأستاذ أنس الحميد.
وعلى ديمقراطية دون الاحتكام إلى القضاء ودون احترام القرارات القضائية.
شكرا لك أنس الحميدي رئيس جمعية القضاة التونسيين. انتهى التوقيت، آسف جدا أستاذ أنس الحميدي، باش خلي المكان لصفية المحرر في موجز نص نهار ونص. Le Grand Express.